طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء طاعة الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا وقد جاءه جبريل عن أمر ربه بأنك معصوم فلا تكوانيا وبلغهم ما أنزل الله ربهم إليك ولا تخش هناك الأعاديا فقام به إذ ذاك رافع كفه بكف علي معلن الصوت عاليا فقال فمن مولاكم ونبيكم فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا إلهك مولانا وأنت نبينا ولم تلق منا في الولاية عاصيا قال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له أتباع صدق مواليا هناك دعا اللهم والي وليه وكل الذي عادى عليا معاديا فيا رب انصر ناصريه لنصرهم إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا غديرية حسان بن ثابت
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في قصة البقرة وبني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لا زال الحديث في قصة البقرة، تلك القصة التي كما ذكرنا في حلقة الأمس تمثل درسين أساسيين في حياتنا العملية. الدرس الأول هو أنها تعطي لنا طبيعة اليهود المتعنتة المتعسفة اللجوجة التي تريد أن تضيع الحق من خلال إثارة الضوضاء وتعقيد الأمور من أجل أن لا تتضح الحقيقة، ومن أجل أن يتهرب من المسؤولية. فراحوا يثيرون السؤال تلو السؤال أمام موسى عليه السلام، وكأنهم يبدون حرصهم على معرفة تفاصيل الموضوع. وهكذا نرى اليهود اليوم كما هم بالأمس يقتلون ويعتدون ويغزون ويسفكون الدماء ويظهرون أنفسهم هم الأبرياء وهم المعتدى عليهم، ويثيرون أجواء التعقيد والتشكيك على أوضح القضايا وأبسطها. ولهذا فإنك ترى الذين كانوا يحلمون بتحقيق خطوات في طريق التعامل مع اليهود، تراهم في كل جولة من المفاوضات يدورون في حلقة مفرغة، وخلال جولات المفاوضات الكثيرة لم تتقدم المحادثات خطوة واحدة في طريق الحل. هكذا هي نفسية اليهود في الماضي وفي الحاضر. وقد اعترف بعض الذين يحلمون بتحقيق نتائج في المفاوضات، اعترفوا بأنهم يدورون في حلقة مفرغة وأنهم لم يتقدموا خطوة واحدة على طريق الاتفاق جراء التعنت الإسرائيلي وأساليب اللف والدوران والمكر والخديعة. هذا هو الدرس الأول في قصة البقرة. أما الدرس الثاني فهو أن يتجنب المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية ما وقعت فيه يهود من التمرد والتعنت واللجاجة في تعاملهم مع القرارات والتشريعات والأوامر. ولهذا فإننا نرى القرآن الكريم ورغم كونه يدعونا إلى الأسئلة والاستفسار من أجل معرفة القضايا والأسرار بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، باعتبار أن السؤال يمثل النافذة التي يطل فيها الإنسان على العلم والمعرفة والوعي، فإنك تجد ظاهرة السؤال واضحة في القرآن الكريم. فقد كان صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واسعا ورحبا في استقبال أسئلة المؤمنين بكل رحابة صدر في مختلف مجالات الحياة، في السياسة والاقتصاد والمجتمع والأسرة، وحتى في الظواهر الكونية الطبيعية. ويستعرض لنا القرآن نماذجا من تلك الأسئلة في مختلف مجالات الحياة. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ويسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وهكذا نرى الآيات القرآنية تستعرض الأسئلة التي كان يطلقها المجتمع الإسلامي، والتي كانت تمثل المشاكل التي تحتاج إلى موقف شرعي واضح. وظاهرة السؤال من دون شك تمثل ظاهرة اجتماعية صحية، لأنها تعبر عن فاعلية المجتمع وتطلع هذا المجتمع إلى معرفة الأمور من أجل أن تأتي المواقف صحيحة وسليمة. وكما تعبر هذه الظاهرة، ظاهرة السؤال، عن مدى حرص المجتمع الإسلامي على معرفة الموقف الإسلامي تجاه القضايا والأحداث. وإننا إذا تدبرنا الأجوبة التي جاءت على تلك الأسئلة لرأينا مدى الحكمة الكبيرة فيها، فإن بعض الأجوبة لم تأتي وفقا للسؤال، وذلك في توجيه من قبل القرآن إلى السؤال عن الأمور الأهم والأكثر واقعية والأكثر فائدة في الفكر والعمل والسلوك. ولهذا جاء الجواب عن السؤال ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون، بتفصيل موارد الإنفاق وليس بتفصيل نوعية الإنفاق، لأن المهم أن تنفق الطيب مهما كان نوعه، ولكن الأهم هو أن تعرف موارد الإنفاق. ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهكذا في السؤال عن الأهلة، ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. ويبدو أنهم سألوا عن ظاهرة الأهلة، لماذا الهلال يكبر شيئا فشيئا حتى يصبح قمرا ثم يبدأ بالضمور وهكذا. فجاء الجواب ليرشد الناس إلى فائدة عملية وشرعية وحياتية، قل هي مواقيت للناس والحج. وتبقى أسرار هذه الظاهرة الكونية إلى العقل البشري وإلى التطور العلمي، لأن القرآن الكريم لم يأتي بديلا عن جهد الإنسان، ولم يأتي بديلا عن حركة الفكر والعقل والتطور واكتشاف أسرار الحياة، بل إنه يدعونا إلى ذلك. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وهناك موقف قرآني رافض لبعض الأسئلة التي ليس لها فائدة عملية، والتي قد تكون أضرارها أكبر من منافعها، وسلبياتها أكبر من إيجابياتها. ولهذا جاءت الآية القرآنية لتقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهناك قضايا لا ينبغي أن تسألوا عنها، لأنه لا فائدة عملية أو عقائدية أو سياسية أو اجتماعية أو حركية في معرفتها، بل إن معرفتها تؤدي إلى عرقلة حياتكم. وانشغالكم عن ما هو الأهم في مسيرتكم. وهكذا جاء الجواب عن سؤال حول الروح، ذلك السؤال الذي يريد أن يعرف أسرار الروح وطبيعتها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن القرآن الكريم يريد منا أن نعيش الحياة بكل فاعلية ونشاط وحيوية، بعيدا عن تفاصيل الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، لأن الدخول في تفاصيل الغيب يجعل الإنسان يعيش بعيدا عن مسرح الحياة وبعيدا عن مسؤولياته وواجباته. إننا نرى البعض يستغرقون في البحث عن أمور الغيب فيما ينسون واجباتهم في عالم الشهادة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولهذا نرى القرآن الكريم في كثير من الحالات لا يحبذ الأسئلة ولا يدخل في تفاصيل الأسئلة، لأن تلك الأسئلة لا تنفع الإنسان شيئا. المهم أن تعرف هناك يوم قيامة فيه حساب وفيه جزاء، ولكن متى هذا اليوم؟ هذا أمر لا ينبغي أن يعرفه الإنسان. ولهذا القرآن يشجب بعض الأسئلة ويستنكر على المؤمنين أن يسألوا بعض الأسئلة التي لا تنفع. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هكذا نستفيد من قصة البقرة وبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سألوه أولا ما هي، بعد ذلك سألوه ما لونها، بعد ذلك رجعوا وعادوا وسألوه ما هي. إنها أسئلة تدل ليس على التطلع إلى المعرفة، وإنما تدل على اللجاجة والتعنت والتمرد والهروب من المسؤولية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم وكل أيامكم مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. شرفات زاهرة تستمعون إليها عند 1:37، ومن بعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:49. زملاء استمتعنا في قسم الأخبار يقدمنا إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند الثانية والدقيقة 5. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لحسن التواصل والإصغاء. في أمان الله وحفظه.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن،
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. لآلئ الكلم. الإمام السجاد عليه السلام: واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة، أو أظن بصاحب ثروة فضلا، فإن الشريف من شرفته طاعتك، والعزيز من أعزته عبادتك.
الإمام الصادق عليه السلام: ما أعطي عبد من الدنيا إلا اعتبارا، وما زوي عنه إلا اختبارا.
الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استدل مؤمنا أو حقره لفقره أو قلة ذات يده شهره الله يوم القيامة ثم يفضحه.
الحظوظ.
يجالد محروم على الأمر فاته، وأحرزه بالحظ من لم يجالدي. سميت نجلك مسعودا وصادفه ريب الزمان فأمسى غير مسعودي. من بطون الكتب.
نزل إعرابي بحاتم طي فبات عنده جائعا، فلما كان في السحر ركب وانصرف، فتقدمه حاتم، فلما خرج من البيوت لقيه متنكرا فقال له:
أين كان مبيتك البارحة؟
عند حاتم.
فكيف كان؟
خير مبيت، نحر لي ناقة فأطعمني اللحم وسقاني وعلف راحلتي، وسرت من عنده بخير حال.
أنا حاتم، والله لا تبرح حتى ترى ما وصفت. فرده وقال له: ما حملك على الكذب؟ فقال العربي: إن الناس كلهم يثنون عليك بالجود، فلو قلت شرا لكذبوني، فرجعت مضطرا إلى قولهم إبقاء على نفسي لا عليك.
الأنفع للرعية.
لما توجه السلطان السلجوقي ملك شاه لحرب أخيه، اجتاز بمشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام بطوس، ودخل مع وزيره نظام الملك إلى المقام فصليا فيه وأطالا الدعاء. ثم إنه قال لنظام الملك: بأي شيء دعوت؟ قال: دعوت الله تعالى أن ينصرك ويظفرك بأخيك. فقال: أما أنا فلم أدعو بهذا، بل قلت: اللهم انصر أصلحنا للمسلمين وأنفعنا للرعية. ما قل ودل.
المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. للخطيب الفاشل فقط.
عزيزي المستمع الكريم، لاحظ أحد الخطباء أن صديقه قد استسلم للشخير والنوم وهو يخطب في المجلس، فعاتبه على ذلك بشدة، لكن صديقه لم يستسلم لعتابه، إذ أجابه بقوله: أتعتب علي يا سيدي الكريم لأنني نمت، بدلا من أن تعتب على نفسك لأنك تسبب النعاس بحديثك؟ أيها الأصدقاء، سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل.
بس على قد الحال نريد منك قصور
يا ربي رايد ستور
وشوية راحت بال
وشوية راحت بال يا ربي عندي طلب بس على قد الحال نريد منك قصور يا ربي رايد ستور وشوية راحت بال
يا رب بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وادري من مثلك إيدي تتلاشى كل محنتي يا ربي بيك الأمل أدعيك أنا بشدتي وادري من مدلك إيدي تتلاشى كل محنتي المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك المشتكى بس لك لولاك عبدك هلاك عبدك مآس ومحال يا رب شاف أشكال يا رب عندي طلب بس على قد الحال
يا رب عندي طلب بس على قد الحال نريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحت بال
تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات تدر انت هذا العمر خلصت بالصفنات وبشفتي مات الضحيك وتشيع الدمعات بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح بالزعل والفرح ما يوم حال صلاح مفاقمة الحزن يا رب صار جبال يا رب عندي طلب بس على قد الحال
يا رب عندي طلب بس على قد الحال نريد منك قصور يا رب رايد ستور وشوية راحت بال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج
قال مولانا الزكي الإمام الحسن العسكري عليه السلام في رسالة لبعض أصحابه إن الله بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم بل رحمة منه لا إله إلا هو عليكم لتسابقوا إلى رحمة الله ولتتفاضل منازلكم في جنته
أي أيها الأحبة، النص الذي استمعتم له قبل قليل مقتطع من رسالة طويلة مسندة إلى الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، وقد نقلها ابن الفيض الكاشاني رضوان الله عليه في كتابه القيم معادن الحكمة في مكاتب الأئمة. في هذا النص بيان نوراني بليغ لحقيقة معرفية توحيدية مهمة لها عميق الأثر في تحبيب طاعة الله عز وجل للقلوب، ودفع المؤمنين إلى الإقبال على جميع أشكال الطاعات الإلهية برغبة وشوق، مزيحة عن نفوسهم وساوس الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الساعية إلى تثبيط عزائمهم عن الطاعات من خلال تنفيرهم منها بحجة أنها مقرونة بالتعب والشقاء. المزيد من التوضيح يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا مشكورين. مستمعيني الأفاضل، إن الخلفية الثقافية لكل مسلم تختزن الإيمان بأن الله عز وجل غني عن العباد، ومن هذه الحقيقة الإيمانية ينطلق إمامنا الزكي الحسن العسكري سلام الله عليه، وهو يبين لنا أحد أبرز مصاديق هذا الغنى الإلهي، وهو يتجلى في الفرائض التي أوجب على العباد القيام بها. فالله غني أن تكون منافع هذه الفرائض تعود عليه بشيء، بل فرضها رحمة بالعباد. نلاحظ هنا بلاغة هذا النص الشريف، وهو يرسخ هذه الحقيقة بتكرار مفردة الرحمة 3 مرات في نسق جميل يبعث بقوة الرغبة في الفرائض والطاعات الإلهية كنعمة أتاحها الله لعباده وجعل سلم فوزهم برحماته الخاصة ومعيار تفاضلهم في علو درجات الجنان. أيها الإخوة والأخوات، هذه الرحمات الإلهية الخاصة التي تشتمل عليها الفرائض والطاعات تشمل الدنيا والآخرة، كما يشير لذلك قول الإمام عليه السلام: لتسابقوا إلى رحمة الله ولتتفاضل منازلكم في الجنة. فواضح أن رحمة الله تشمل الدارين. بعد إثارة هذه الرغبة في الفرائض كنعمة ووسيلة للفوز برحمة الله تعالى، إلى أن يكون تسابقهم على أساس التوحيد الخالص، فالله هو الذي لا إله إلا هو، ولا ينبغي أن تتوجه القلوب إلا إليه تبارك وتعالى. مع شكرنا لكم مستمعين الأكارم على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، ندعوكم في ختامها إلى مطلعها المبارك تذكرة واستنارة مجددة، وهو قال مولانا الزكي الإمام الحسن العسكري عليه السلام في رسالة لبعض أصحابه: إن الله بمنه ورحمته لما فرض عليكم الفرائض لم يفرض ذلك عليكم لحاجة منه إليكم، بل رحمة منه لا إله إلا هو عليكم، لتسابقوا إلى رحمة الله ولتتفاضل منازلكم في جنته. Thank you.
الحور
يا شمس الرحمن طول بال من قبل الأملاك والأجوال هيا نبكي انت وبيك كان
يا نجم الله الظاهر يا سيف الله الضارب يا أسد الله الغالب بيت الله مهدك شرس ويا أبو الحسنين
يا نجم الله الظاهر يا سيف الله يا